أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى قول ابن سينا: وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة. طبعا كان الكلام في تعريف الفكر، نرجع إلى تعريف الفكر عند ابن سينا. فقط كلام ابن سينا يقول: وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. الذهن ينتقل من أمور حاضرة في ذهنه، من مبادئ، من معلومات أولية في ذهنه، ينتقل أول شيء من المطلوب للمعلومات المخزونة عنده، ثم ينتقل ثم يؤلف من هذه المعلومات النتيجة وينتقل لل مطلوب إثباته. زين، يقول ينتقل ذهنه عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما إلى أمور غير حاضرة فيه، اللي هي الأمور المطلوب إثباتها. وهذا الانتقال، هاي الحركة، قلنا الفكر حركتين: حركة من المطلوب إلى المعلومات، ثم من المعلومات إلى المطلوب. هاي الحركتين، هذا الانتقال، يقول لا يخلو من ترتيب، وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة. الآن الإنسان عندما انتقل من الأمور المجهولة رجع إلى المبادئ اللي عنده، الأوليات، المعلومات اللي عنده، حتى يستخرج منها نتيجة لهذا المجهول، لابد أن يرتب مع المعلومات. خب، ما يأخذ المعلومات كثيرة عنده في ذهنه، لازم ينتقي منها المعلومات المطلوبة، يؤلف منها كأنما شيء واحد، يؤلف منها كأنما وحدة واحدة، يرتب هذه المعلومات بصورة صحيحة، وتكون هذه المعلومات هي نتيجة والحصيلة للفكر، للمواجهة المطلوب. نضرب مثال قبل ما نقرأ: شخص يريد صناعة كرسي، فأول شيء يفعله ماذا يفعل؟ يقوم ب تركيب الخشب، التأليف بين أجزاء الخشب ليصنع وحدة واحدة هو الكرسي. زين، عندما يؤلف الأجزاء يجب أن يرتبها، طبعا يؤلف منها وحدة واحدة، لابد أن يرتب، يعني خشبة التي توضع مثلا في كرجل للكرسي توضع في الأسفل، خشبة التي توضع كمسند للكرسي مثلا، وهكذا يرتب الأجزاء في مواضعها. طب يعني أولا تأليف، ثانيا ترتيب، ثالثا تكون هنالك صورة أو هيئة لهذه الأجزاء المرتبة. كذلك بالفكر أيضا، مثل صناعة الكرسي، معلومات عندنا مخزونة نألف من عندها وحدة واحدة، نرتب هذه المعلومات في مكان صحيح ونجعل لها صورة أو هيئة. مثلا إحنا عندنا نريد نواجه قضية مجهولة عندنا، إنه زيد، هل زيد، مو زيد يموت، هاي قضية جدا بديهية. لا، عندنا فت قضية ما نعرف إنه زيد عادل أو فاسق، نريد نواجه سؤال إنه هل زيد عادل، فنرجع المعلومات المخزونة عندنا. لنفرض أنه إحنا عندنا معلومة مسبقة أنه زيد من بيت، أو زيد يدرس في مثلا، أو تلميذ للأستاذ الفلاني، زيد تلميذ للأستاذ الفلاني، وعندنا معلومة أخرى مخزونة أيضا أنه كل تلاميذ الأستاذ الفلاني عدول مؤمنون، فنرجع للمعلومات نؤلف بين هاي المعلومات: زيد تلميذ عند الأستاذ الفلاني، وكل تلاميذ الأستاذ الفلاني عدول، فراح تكون النتيجة إذن زيد عادل. هذا التأليف بين المقدمات، قضيتين ألفنا بيناتهن، ترتيب المقدمات بصورة صحيحة، احنا القضية الأولى والقضية الثانية، خلينا الموضوع في مكانه، المحمول في مكانه، هنا الموضوع اكو حد مشترك بالقياس، المفروض احنا اخذنا بالمنطقة المظفر. من نريد نسوي فد قياس نستخرج منه نتيجة. قياس يتألف من قضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية. القضية الأولى ناخذ منها الحد الأصغر، القضية الثانية ناخذ منها الحد الأكبر، والمشترك بيناتهن بين القضيتين يسمى الحد الأوسط. هذا يحذف في نتيجة القياس. ناخذ حد أصغر، حد أكبر، والحد الأوسط يحذف. نشكل من عدها يعني فد قضية واحدة. هذا التأليف بين القضايا والترتيب يكون مرتب، والخروج بصورة واحدة بهيئة واحدة، هو هذا ما نصنعه عند مواجهة السؤال هل زيد عادل؟ بالفكر هذا ما نصنعه. نرجع المعلومات اللي عندنا، نؤلف بين المعلومات المطلوبة، نرتبها ترتيب صحيح، ونجعل لها هيئة وصورة كلية. مثل يعني صورة، هسه نأخذ إن شاء الله صورة كيف يكون الترتيب والتأليف بالقضايا أو بالتعريفات. زين، أقول المحقق الطوسي يقول الآن: يريد بالانتقال الحركة من المبادئ إلى المطالب. حركة اللي هو الفكر، قلنا حركتين، انتقال الحركة بالانتقال الحركة من المبادئ إلى المطالب. وقد ذكرنا أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكون فوق واحدة، مرة بالدرس السابق، مو مبدأ واحد، أكثر المبادئ يعني أكثر من معلومة، أكثر من. ولا يحصل من الأشياء الكثيرة شيء واحد إلا بعد صيرورتها علة واحدة لذلك الشيء. هاي المعلومات الأولية من أنتجنا منها مثل قضية واحدة أو شيء واحد. لا يمكن أنه كل معلومة على حدة تكون هي الجواب، لازم نؤلف منها شيء واحد. ولا يحصل من الأشياء الكثيرة المبادئ الكثيرة شيء واحد إلا بعد صيرورتها علة واحدة لذلك الشيء. زين، ليش؟ فد قاعدة بالفلسفة يقول لي أن المعلول الواحد له علة واحدة. هذا بالفلسفة، الواحد لا يصدر إلا منه إلا واحد، أو الواحد لا يصدر إلا من واحد. يعني مضمون أو كفكرة سريعة لهاي القاعدة إنه لابد أكو مسانخة ما بين العلة والمعلول، لا يمكن صدور أي معلول من أي علة، لابد أكو جهة اشتراك، جهة تشابه تماثل بين العلة والمعلول، وإلا لولا ذلك يمكن صدور النار مثلا من الماء، أو يعني صدور المعاليل من علل مختلفة صورة فوضوية. فأكو مسانخة بين العلة والمعلول، لأن المعلول الواحد له علة واحدة. والتأليف، ما هو التأليف؟ هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا يمكن أن يطلق عليه الواحد بوجه. فالمبادئ يتأدى إلى المطالب بالتأليف. زين، المبادئ المعلومات الأولية نؤلف بينها مثل ما مر، نؤلف هاي القضية: هل زيد عادل؟ نقول زيد يدرس عند الأستاذ الفلاني، والأستاذ الفلاني كل طلبته عدول، النتيجة زيد عادل. هذا تأليف، والتأليف تأليف يعني بمعنى جمع يعني بين القضايا. والتأليف المراد به في هذا الموضع لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما، وذلك هو الترتيب. تأليف لابد أنه أجزاء بعضها إلى بعض لها فد أوضاع معينة، فيعني نرتب بينها، وذلك هو الترتيب. والتأليف المراد به في هذا الموضع في تعريف الفكر لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه عند البعض وضع ما، وذلك هو الترتيب. بعد، ومن أن يعرض لجميع الأجزاء، جميع الأجزاء اللي رتبناها وألفنا منها وحدة واحدة لابد أن تكون لها صورة، صورة نهائية، هيئة. ومن أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد، وهي الهيئة. الهيئة الآن نحن من جمعنا مواد الكرسي وألفنا منها وحدة واحدة ورتبناها كل واحد في وضعه الصحيح، بالنتيجة تكون لها صورة أو هيئة خارجية. لو ما تكون لها صورة أكيد ستكون لها صورة أو هيئة الكرسي، وهي الهيئة، وهي متأخرة بالذات عن الترتيب بطبيعة الحال. إحنا بعد ما نكمل الكرسي يلا صار له صورة أو هيئة، وكذلك بعد ما نكمل القضية صورة تكون لها هيئة أو صورة. بعد ما نجمع نخلي نرتب المقدمات وصورة صحيحة، الموضوع في مكانه، المحمول في مكانه، الحد الأصغر في مكانه، الحد الأكبر في مكانه، وهكذا التأليف وترتيب، فتكون للنتيجة تكون لها هيئة، وهي متأخرة بالذات عن الترتيب، كما هو الترتيب متأخر عن التأليف. طبعا احنا من نألف بين الأجزاء بعد نرتبها في مكانها الصحيح بعد التأليف. فإذا لا يخلو هذا الانتقال، انتقال الذهن من المعلومات إلى المجهول، لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادئ التي ينتقل منها إلى المطالب. لابد أكو ترتيب وهيئة. وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى المطالب أيضا ترتيب وهيئة على القياس المذكور. نفس المبادئ قبل الانتقال إلى المطلوب إثباته أيضا بها ترتيب. هسه راح يضرب مثال الترتيب والهيئة. احنا تارة نواجه شيء مجهول، قضية ذيش ضربنا مثال، نقول بأنه نريد إثبات زيد عادل، هل زيد عادل؟ هاي قضية، فنرجع إلى القضايا المخزونة عندنا. ومرة أخرى لا، نريد أن نعرف شيء، حقيقة شيء أو تعريف شيء، مثلا ما هي الطاقة، مثل ما هي الطاقة، هسه هذا مجهول نريد معرفته، لكن هل نؤلف قضايا؟ ماكو تأليف قضايا، إنما نؤلف صور تصورات، فكيف نعرف الطاقة؟ أو لا ما نعرف الطاقة، مثلا نريد أن نعرف ما هو النخل، ما هو النخل، شخص يعيش في بلد مثلا من البلاد الباردة ما عندهم نخل، فلا يعرف ما هو النخل، فماذا كيف نعرف النخل؟ نرجع للمعلومات المخزونة، النخل أول صورة مخزونة عندنا مثلا نبات، صورة النبات نجيبها، بعد أكو عندنا صورة ثانية أنه هذا النخل هو يثمر تمر، نجيب صورة مثمر التمر، نؤلف بين صورتين نبات ومثمر التمر، بعد التأليف نرتبها بالوضع الصحيح، النبات نخليه بالبداية باعتبار هذا جنس، مثمر التمر نخليه بالمحمول باعتبار هذا فصل، نرتب بينها. من الترتيب هذا راح تطلع عندنا هيئة أو صورة نبات مثمر التمر، هذا نتيجة التفكير، جمعنا الصور، ألفنا بياناتها، رتبناها بصورة صحيحة، فظهرت أو صارت لها صورة وهيئة. هذا بالنسبة للتصور، أو بالنسبة للتصورات، يعني مو القضايا، بالنسبة للصور. زين، نفسها هذا الترتيب رتبناه بالقضية، مع القضية زيد عادل، أو بالنسبة لقضية النخل نبات مثمر التمر، هذا الترتيب لو كان خاطئا ماذا ستكون النتيجة؟ أكيدا النتيجة خاطئة. إذا الترتيب كان خاطئ طبعا النتيجة ستكون خاطئة. القضايا بدل ما نخلي مثلا الحد الأوسط في مكانه نخلي في مكان آخر، احنا هسه بالقياس أخذنا أكو أشكال أربعة منتجة فقط، أربع أشكال منتجة، إذا شكل غير هاي الأشكال الأربعة لا يكون منتجا، ما بنتيجة صحيحة، يعني ينتج نتيجة خاطئة. كذلك بالصور بالتصورات، كن جنس وفصل بالتعريف الحد التام مثلا، عند الخطأ بالترتيب يكون خطأ بالنتيجة. فيقول وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. أقول المحقق الطوسي صواب الترتيب في القول الشارح مثلا أن يوضع الجنس أولا ثم يقيد بالفصل، هذا واضح بالتعريفات، الجنس ثم الفصل. زين، يصير تقول عن الإنسان ناطق حيوان، خطأ هذا، أو النبات أو النخل مثمر التمر نبات، خطأ، حيوان ناطق. والصواب هذا صواب الترتيب في القول الشارح. وصواب الهيئة، صواب الهيئة أيضا بالقول الشارح بالتعريف، أن يحصل الأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب، بعد تحصل الأجزاء صورة واحدة، أجزاء اللي هي الجنس الفصل يكون إلى صورة واحدة تطابق المطلوب. زين، ها صواب الهيئة. وصواب الترتيب في مقدمات القياس، مقدمات القياس، مقدمات القياس شنو هي؟ القضية الأولى والقضية الثانية، هي هاي مقدمات القياس. طبعا احنا قبل من نرتب القضية الأولى والقضية الثانية، القضية الأولى مثلا نرتب الحد الأوسط لها، والقضية الثانية الحد الأصغر والحد الأوسط، والقضية الثانية نرتب لها الحد الأكبر والحد الأوسط. نفس القضية الأولى ينبغي أن تكون مرتبة، والقضية الثانية نفسها قبل ما نركبها مع القضية الأولى ينبغي أن تكون قضية مرتبة. القضية الأولى والثانية، القضية الأولى تكون مرتبة، القضية الثانية مرتبة، ثم نرتب الأولى والثانية أيضا يصير بيناتهم ترتيب صحيح حتى تكون النتيجة. لذلك يقول وصواب الهيئة، وصواب الترتيب، احنا كلامنا في الترتيب والهيئة، وصواب الترتيب لأنه التأليف ما ذكر صواب التأليف. هسه التأليف لو كان تأليفا خاطئا، هو شنو التأليف؟ انه جعل الأشياء شيئا واحدا، إذا ما صار شيء واحد، أشياء مبعثرة، ما صار تأليف، ما صار يعني مجرد معلومات مبعثرة، ينبغي أن تكون بصورة أو يؤلف منها وحدة واحدة. لذلك ذكر الأخطاء اللي تكون بالترتيب والأخطاء اللي بالهيئة. نأتي إلى خطأ وصواب الترتيب في مقدمات القياس، مو نفس القياس، مقدمات القياس. مقدمات القياس أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي. زين، لأن إحنا قلنا بالقياس عندنا قضية أولى وقضية ثانية، نرتب من عندها نخرج بنتيجة، نرتب بيناتها ونجعل لها هيئة ونخرج بنتيجة. لكن قبل ذلك هي نفسها القضية الأولى تكون مرتبة المفروض. يعني القضية الأولى اللي مثلا زيد إنسان موضوع ومحمول، ينبغي أن يكون مرتبة، الموضوع في مكانه والمحمول في مكانه. وصواب الترتيب في مقدمات القياس أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي. وصواب الهيئة في مقدمات القياس أن يكون الربط بينهما في الكيف والكم والجهة على ما ينبغي. يعني احنا من نقول هسه قبل شوية اللي مثال ذكرناه، قلنا زيد طالب عند الأستاذ الفلاني، وكل القضية الثانية وكل طالب عند الأستاذ الفلاني عادل، فينبغي أنه تكون الكم والكيف كل أو بعض، والإيجاب والسلب ينبغي أن تكون بالصورة الصحيحة، موضوعة في المكان الصحيح، أن يكون الربط بينهما بين الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول بالقضية، يكون الربط بينهما في الكيف والكم والجهة على ما ينبغي. زين، وصواب الترتيب في القياس، قياس بعد يعني مو نفس القضية الأولى، ترتيب نفس القضية الأولى أو نفس القضية الثانية، لا، الترتيب بين القضية الأولى والثانية. وصواب الترتيب في القياس أن يكون أوضاع المقدمات، يعني أوضاع القضية الأولى والثانية، فيه على ما ينبغي. وصواب الهيئة، هيئة القياس، أن يكون من ضرب منتج، اللي احنا خذنا منطقة المظفر، شكل القياس أشكال الأربعة تكون منتجة، فهيئة القياس يعني هذا الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الشكل الرابع الموجود. وصواب الهيئة أن يكون من ضرب منتج. والفساد في البابين، يعني بالترتيب وبالهيئة، أن يكون بخلاف ذلك. وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها دون المواد. هاي شنو معناها الصور وحدها دون المواد؟ يعني المواد احنا المفروض في المنطق هذه من نأخذ القياس، التعريف، التعريف بالجنس والفصيل، القياس ويتألف من طبعا له أشكال أربعة منتجة وغيرها، هذه كل هذه الأمور هي الأشكال الأربعة وغيرها هي صورة القياس. التعريف جنس وفصل وكذا، هذه أيضا هاي الصورة كلام كله في الصورة. أما المادة، مادة القياس مثلا، المادة المستخدمة في القياس، كلام نخلي يكون عن القياس، المادة المستخدمة بالقياس ما هو القصد بها؟ يعني طبعا قلنا بالقياس يكون الموضوع بعد المحمول، الكم والكيف مثلا، القياس يكون حد الأصغر حد الأوساط الأشكال الأربعة غيرها، كل هذه صور القياس. عندنا شيء آخر يدرس في أواخر المنطق، هو مواد الأقيسة، مادة القياس اللي قلنا إما أمور يقينية أو أمور ظنية، اللي قلنا مثلا البديهيات أو المظنونات، المشهورات، المسلمات، المغالطات، هذه تشكل مادة للقياس. هي هاي اللي نألف من عدة صور، خلي هنا موضوع، هنا محمول، هنا حد أوسط، هنا حد أصغر، هنا حد أوسط، لكن نفسها مادة القياس. يعني مثلا، مثلا أخذنا السؤال هو زي، هل زيد عالم، هل زيد عادل؟ نرجع أنه زيد يدرس عند الأستاذ الفلاني، قلنا وكل من يدرس عند الأستاذ الفلاني عادل، إذن زيد عادل. هذه رتبناها بهالطريقة. زين إذا عدنا المادة الأولية اللي هي كل القضية الثانية، كل طالب يدرس عند الأستاذ الفلاني عادل، هاي مرة تكون يقينية، هاي مادة القياس، مرة تكون يقين ومرة تكون لا مجرد أمر ظني. إيش راح تكون النتيجة إذا أمر ظني؟ أكيد النتيجة تكون ظنية، إذا زيد عادل هاي راح تكون ظنية مو يقينية. ومرة لا، يعني هاي نأخذها كمسلمة من المسلمات، مسلمات أخبرنا بها مثلا إنسان ثقة أنه كل ما يدرس عند الأستاذ الفلاني فهو عادل، هذا الشيء اللي سلمنا به، يعني مو نفس اليقين. اليقينيات اليقينيات طبعا لها أقسام. فهذا هذه مواد القياس. يعني شنو ملاحظين مادة القياس؟ المادة هل هي يقينية؟ هل هي ظنية؟ هل هي أمر متسالم؟ هل هي أمر مشهور؟ هل هي أمر مثلا مجرد يعني أمور ليست مشهورة، أمور فقط مثل مغالطة، مغالطات؟ هذا لحاظ مادة القياس، أنه هل هي يقينية، ظنية، مسلمة، مشهورة، هكذا. فإذا كانت هنالك خطأ بصور القياس، طبعا يكون خطأ. إذا كانت مواد القياس، يعني استخدمنا مواد غير يقينية، مواد مثلا مشهورة، مو بالضرورة تكون نتيجة القياس صحيحة. ذلك أكو أهمية للتركيز على مواد القياس، على الصناعات الخمسة، رغم عدم اهتمام الدروس الحوزوية بهذه الأمور. عندنا مثلا شخص يظن، عنده ظن واستنادا إلى معلومات غير صحيحة، معلومات غير صحيحة، يظن أنه كل من يدرس عند الأستاذ الفلاني فهو منحرف فكريا مثلا. فش راح تكون النتيجة؟ النتيجة أنه زيد غير عادل، زيد منحرف فكريا. شنو السبب؟ القياس صورته صحيحة، خلى الموضوع والمحمول، الحد الأصغر، الحد الأوسط، الحد الأكبر، خلى من ضمن الأشكال الأربعة من ضمن شروطه، أخرج بنتيجة لكن نتيجة غير صحيحة، لأنه اعتمد، لأن مادة القياس غير صحيحة، لأنه اعتمد على أمور غير صحيحة. هذه بصورة إجمالية مواد القياس. يقول والفساد في البابين أن يكون خلاف ذلك، وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها دون المواد. إحنا كلامنا السابق كله كان وين؟ الصواب الترتيب والهيئة كلها بالصور، لأن المواد، ليش أسند الإصابة وعدم الإصابة إلى الصور وحدها؟ يقول لأن المواد الأولى لجميع المطالب، المواد الأولى الأولية هي التصورات مو المواد الثانية. المواد الثانية أكو قضايا عندنا بذهننا، لكن حتى هاي القضايا اللي بذهننا أصلها لمن يرجع إلى تصورات، لأن المواد الأولى جميع المطالب هي التصورات، والتصورات الساذجة لا ينسب إلى الصواب والخطأ ما لم يقارن حكما. زين، تصورات يعني نفسها قضية أنه زيدون يدرس عند الأستاذ الفلاني، هاي القضية المخزونة عندنا. أصلها شنو؟ مبادئها، مبادئها أكو صورة لزيد، صورة للدراسة، صورة للأستاذ الفلاني، هكذا. صور والتصورات الساذجة لا ينسب إلى الصواب والخطأ ما لم يقارن حكما، واستعمال المواد التي لا تناسب المطلوب لا ينفك عن سوء ترتيب وهيئة البتة، إما بقياس بعض الأجزاء إلى بعض، وإما بقياسها هاي الأجزاء إلى المطلوب. زين، استعمال المواد التي لا تناسب المطلوب لا ينفك عن سوء ترتيب وهيئة البتة. يعني مر الإنسان هذا الذي يصنع الكرسي أصاب في التأليف، أصاب في الترتيب، خلى كل جزء في مكانه، وأصاب في الهيئة الخارجية، لكن وين أخطأ؟ أخطأ في مادة الكرسي، بدلا أن يستخدم الخشب استخدم الورق مثلا. هذا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة خاطئة. زين، وأما بقياس بعض الأجزاء إلى بعض، وإما بقياسها للمطلوب. أما المواد القريبة للأقيسة التي هي المقدمات، اللي هي القضايا المخزونة عندنا، مقدمات المواد القريبة، خلينا نقول المواد الثانية نعبر عنها، مو المواد الأولى الأولية. وأما المواد القريبة للأقيسة، القضية الأولى والقضية الثانية، حد الأوسط، حد الأصغر، حد الأكبر مثلا، أو القضية الأولى، القضية الأولى والقضية الثانية، هي التي هي المقدمات، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. نعم، فقد يقع الفساد فيها أنفسها دون الهيئة والترتيب اللاحقين بها، وذلك لما فيها من الترتيب والهيئة بالنسبة إلى الأفراد الأول. احنا من نجيب القياس المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، يكون نخليها مكانها الصحيح حتى يصير القياس صحيح من الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. لكن قبل هاي نرجع خطوة لورا، خطوة قبلها، نجي نفس المقدمة الأولى اللي هي قضية الأولى، نفس المقدمة ونفس المقدمة الثانية، قضية الثانية نفسها لازم شبيهة تكون، لازم مرتبة، الموضوع بمكانه والمحمول بمكانه، و مثلا الكم والكيف. لذلك نرجع للعبارة، يقول أما المواد القريبة للأقيسة التي هي المقدمات، يعني المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، القضية الأولى والقضية الثانية، فقد يقع الفساد فيها أنفسها، هي بحد ذاتها بها خطأ، مخلين مثلا محمول مكان الموضوع مثلا، دون الهيئة والترتيب اللاحقين بها، اللي بالقياس من الشكل الأول والشكل الثاني قبل هاي الخطوة، دون الهيئة والترتيب اللاحقين بها، وذلك لما فيها من الترتيب والهيئة بالنسبة إلى الأفراد الأول، أفراد الأول لنفسها القضية قبل ما تدخل بالقياس، القضية قبل ما ندخلها بالقياس مو متكونة من موضوع ومحمول، نفس الموضوع والمحمول قد يقع فيه خطأ، يقع فيه خطأ، فيكون خطأ، إما خطأ بالترتيب أو خطأ بالهيئة، فيكون فيه طبعا يكون خطأ. نضرب مثال، يعني نضرب مثال أنه واحد يقول مثلا كل ذهب مثلا، كل عين، كل عين جاسوس مثلا، وكل جاسوس، وكل جاسوس خطر. النتيجة كل عين خطر. هسه كشكل هذا قياس صحيح، الشكل الأول قياس صحيح، ماكو غبار عليه، ترتيبه هيئته، وين صار الخلل؟ كل عين جاسوس، هاي خطأ، هاي نفس القضية قبل ما ندخلها بالقياس بها خطأ، نفس القضية الأولى، الموضوع القضية الأولى بها خطأ، ترتيبها بها خطأ، أو هيئتها بها خطأ، عفوا هيئتها بها خطأ. يقول أما المواد القريبة للأقيسة التي هي المقدمات، قد يقع الفساد فيها أنفسها دون الهيئة والترتيب اللاحقين بها، وذلك لما فيها من الترتيب والهيئة بالنسبة للأفراد الأول. نفسها احنا من جبنا الموضوع والمحمول وقلنا كل عين، كل عين جاسوس، هذه المقدمة خاطئة. شايفين واحد مرات نتائج خاطئة يقول له مقدماتك خاطئة قبل ما ندخل بالقياس، نفسها المقدمة جبناها خطأ، فالنتيجة القياس صارت خطأ. إذن هذه الأمور ينبغي يعني ملاحظتها. يعني أحيانا الهيئة تكون خطأ، نفس القضية ترتيبها خطأ، موضوع والمحور أو هيئتها خطأ من ناحية الكم والكيف والجهة وغيرها من الأمور، من نربط بين الموضوع والمحمول. كل عين جاسوس هذا خاطئ. زين، هذا بالنسبة للترتيب التأليف، أولا التأليف والترتيب والهيئة في التفكير. ويقول قوله: وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه به. كثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب أو موهما أنه شبيه به. يعني أحيانا طبعا يضرب مثال يقول الصواب هو القياس. القياس يعني الذي ينتج نتائج يقينية هو القياس، إذا كانت مقدماته صحيحة القياس ينتج نتائج صحيحة يقينية من ضمن طبعا الضوابط والشروط. القياس انتقال من الكليات إلى الجزئيات، من الكلي للجزئي. شلون؟ إحنا من نقول نريد نعرف أنه زيد عادل لو لا، فنقول زيد يدرس عند الأستاذ الفلاني وكل من يدرس عند الأستاذ الفلاني عادل، إذن زيد عادل. انتقلنا من الكليات كل من يدرس عند الأستاذ الفلاني عادل إلى الجزئيات، خرجنا من نتيجة أنه زيد عادل. بالقياس انتقال من الكلي للجزئي. عندنا عكس القياس الاستقراء. يعني احنا بالقياس قاعدة كلية ونطبقها على الجزئيات، قاعدة كلية نطبقها على الجزئيات. من القاعدة الكلية ننتقل الى جزئياتها. الاستقراء عكس القياس بالضبط. الاستقراء من الجزئيات نؤلف قاعدة كلية. يعني بالاستقراء انتقال من الجزئي الى الكلي بالعكس. استقراء دائما مراكز الأبحاث مثلا تسوي تقول يسموه شلون استطلاع رأي. استطلاع رأي تقول مثلا أنه تستقرئ الناس 1001 2001 تقول مثلا أغالبية الشعب العراقي مثلا رأيه كذا مثلا. استقراء انتقال من الجزئي للكلي. أو لا، واحد يستقرئ يشوف عدة أشياء تشترك بأمر واحد فيستخرج منها نتيجة كلية. الاستقراء يقول ليس صواب 100%، يعطي نتائج ظنية، نتيجة مو قطعية يقينية، نتيجة ظنية، لذلك يقول شبيه بالصواب الاستقراء. زين، هسا احنا عندنا القياس انتقال من الكلي للجزئي، الاستقراء انتقال من الجزئي للكلي، وعندنا بعد شيء ثالث اسمه التمثيل. التمثيل انتقال من الجزئي للجزئي، تمثيل جزئي للجزئي. مثلا أمثل مثلا من الجزء الجزء، يعني أقول مثلا أنه هذا الطائر أو هذا المعدن يتمدد بالحرارة مثلا. هذا المعدن الثاني هذا جزء هذا المعدن الثاني مثل الأول، إذن أيضا يتمدد بالحرارة مثلا جزئي جزئي. مثلا زيد، خلينا مثال على جزئي أحسن أوضح، زيد قابل للتعلم وعمر مثل زيد، عمر مثل زيد وعمر أيضا قابل للتعلم مثلا. يعني الانتقال من الجزئي وإثبات الحكم لجزئي آخر. ليش؟ لأن الجزئي الآخر كأنما يماثله، يعني نجري أو نسري حكم الجزء هذا إلى الجزء الآخر لأنه شبيه به. هذا طبعا يقول موهم أنه شبيه بالصواب. هذا أقل درجة. طبعا أعلى الدرجات أو أعلى الدرجات طبعا للقياس، النتيجة أوضح وأصح النتائج للقياس. بالدرجة الثانية يأتي الاستقراء. بالدرجة الثالثة وأقل شيء هو التمثيل. أقل شيء عندما نسري حكم جزئي إلى جزئي آخر، أقل شيء هو التمثيل. فهنا عندما يقول المؤلف وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها بالصواب، الشبيه بالصواب هو الاستقراء، الصواب هو القياس، شبيه بالصواب استقراء، أو موهما أنه شبيه بالصواب، هذا التمثيل. احنا بالمنطقة ثلاث أشياء عندنا، عندنا قياس وعندنا استقراء وعندنا تمثيل، ثلاثتها في فصل واحد. إذن يقول إما باعتبار، المحقق طوسي يقول إما باعتبار الصور وحدها بدون المادة، بدون يقينيات ومظنونات وكذا، إما باعتبار الصور وحدها فالصواب هو القياس، والشبيه به بالصواب هو الاستقراء، لأنه انتقال من جزئيات إلى كليها، كما أن القياس انتقال من كلي إلى جزئياته، أخذناها وضحناها إن شاء الله. والموهم أنه شبيه به، موهم أنه شبيه بالصواب هو التمثيل، فإن إيراد الجزء الواحد في التمثيل لإثبات الحكم المشترك، إثبات الحكم لجزئي آخر، من الجزئي للجزئي ننتقل، مو من كلي إلى جزئي، لإثبات الحكم المشترك يوهم مشاركة سائر الجزئيات له في ذلك، يوهم، هذا يوهم أنه شبيه بالصواب زين، حتى يظن أنه استقراء، حتى يظن أنه هذا استقراء، وهو مجرد تمثيل نجري حكم زيد على عمر، يوهم مشاركة سائر الجزئيات له في ذلك حتى يظن أنه استقراء. وأما هاي باعتبار الصور، باعتبار الصور، وأما باعتبار المواد وحدها، أعني القريبة، مواد القريبة، المواد الأولية، فإحنا قلنا المواد الأولى اللي تألف منها القياس، مو القضية ولا القضية الثانية، قبلها، قبلها المواد الأولى اللي مثل نفس الموضوع المحمول هو مجرد صور، صورة الموضوع، صورة المحمول، ونألف من عندها قضايا، ومن هاي القضايا نألف قياس. فإذا في البداية شو عندنا؟ عندنا صور فقط. المواد الأولى لا تقبل الصواب والخطأ لأنها صور، لا يوجد فيها حكم. فلذلك يقول فإن المواد الأولى لا توصف بالصواب وغير الصواب كما مر، هذا بالنسبة للمواد الأولى. نعم المواد الثانية يعني القضايا، القضايا اللي تتألف من التصورات، هذه ممكن أن توصف. والصواب منها من المواد، الصواب منها مو من المواد الأولى، المواد الأولى قلنا لا توصف بالصواب بعد، المواد والصواب منها من المواد، بس مو المواد الأولى، المواد الثانية خلينا نسميها، يعني مقدمات القياس مثلا، القضايا، القضية الأولى، القضية الثانية اللي بالقياس مثلا. والصواب منها هو القضايا الواجب قبولها، اليقينيات، قضية يقينية هذا صواب. والشبيه به من وجه، الشبيه بالصواب شنو؟ بعد القضايا المظنونة، المسلمات والمقبولات والمظنونات زين. ومن وجه آخر المشبهات بالأوليات، ومن وجه آخر المشبهات بالأوليات، هذا كلها اللي تشبه الأوليات. طبعا قلنا هذا في مواد القضايا، ينبغي مراجعة مواد الأقيسة أو بعدها الصناعات الخمسة، مواد الأقيسة والصناعات الخمسة متعلقة بهاي وتتكرر كثيرا بهاي الدروس الأولى، والمشبهات بالأوليات ومن وجه آخر، هاي كلها شو نسميها؟ نسميها شبيه بالصواب. والموهم أنه شبيه به، موهم أنه شبيه به، المشبهات بالمسلمات، مو مسلمات وإنما تشبه المسلمات، تشبه المسلمات زين. وأما باعتبارهما معا، يعني باعتبار الصورة والمادة، الصورة قلنا هذا القياس والتمثيل والكذا الاستقراء وغيرها، المواد قلنا انه تكون يقينيه او ظنيه او مسلمه او مشهوره زين، باعتبار الماده والصوره معا، ماده والصوره، ما هو الصواب وما هو الشبيه بالصواب وما هو الموهم انه شبيه بالصواب. يقول وما باعتبارهما معا فالصواب هو البرهان. البرهان شنو؟ شنو البرهان؟ بالفصل الثالث الجزء الثالث من المنطق، البرهان قياس اللي يتالف من مقدمات يقينيه، مقدمات يقينية مو ظنيات ولا مشهورات، قياس صحيح يتألف من يقينيات، هذا بعد برهان، هذا من اسمه برهان، قياس صحيح بشكل صحيح بترتيب صحيح كذا، يعني بالصورة صحيح وبالمادة مالته أيضا صحيح يتألف من يقينيات، هذا برهان. يقول فالصواب هو البرهان زين. الشبيه بالصواب الجدل والخطابة من وجه، والسفسطة من وجه، مو من كل وجه يعني، من وجه شبيه بالصواب، الجدل والخطابة. طبعا خواص قلنا هاي الصناعات الخمسة، الصناعات الخمسة: البرهان، الجدل، الخطابة، السفسطة، المغالطة. أو أعتقد صار يعني صار في خطأ، لأن عندنا الشعر أيضا، صناعة الشعر، الصناعات الخمسة. والصناعة قلنا هي الملكة، يعني الصناعة مو معناها تصنيع، يعني مع الملكة النفسية الموجودة في النفس. والسفسطة من وجه. والموهم، الموهم أنه شبيه به، شبيه بالصواب. المشاغبة فإنها تشبه الجدل، كما أن السفسطة تشبه البرهان. سفسطة تشبه البرهان، اسمها سفسطة، إثبات الشيء الذي ليس بحق، الباطل، كأنه حق، تشبه البرهان. والفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في الصواب، مو بس البرهان، وجعل الشبيه به المغالطة، يعني غير الترتيب. والموهم أنه شبيه به المشاغبة. زين، يقول: ويلزم على ذلك ترتيب الفاضل الشارح الفخر الرازي، ويلزم على ذلك أن يكون الجدل من جملة الشبيه بالصواب، لأن المشاغبة يوهم أنها جدل. إحنا من يعني نتعمق أكثر بهاي الصناعات الخمسة، الجدل والخطاب، لأنه المفروض إلها يعني دروسها متأخر عن هاي المقدمات. لكن باعتبار أنه الشارح الإشارات يعني بالشرح يعني كأنما لا ملاحظ أنه هاي الأمور أو هاي الأشياء اللي تدرس في المنطق يعني مر بها الطالب سابقا، فنتركها يعني. يقول: حسب الترتيب راح يكون الصواب هو البرهان، الشبيه بالصواب الجدل والخطابة من وجه، والسفسطة من وجه، والموهب أنه شبيه بالصواب شنو؟ المشاغبة. قلنا هذه نلقاها، هاي الأمور نلقاها بالصناعات الخمسة في آخر الكتاب. وطبعا من الأخطاء الكبيرة أنه هذه الأمور لا تدرس وتهمل في الحوزة العلمية. وأيضا هناك أخطاء، خطأ آخر، وهو يعني التوجيه أو النصيحة بعدم قراءة أو دراسة هذه الكتب، وهذا خطأ، أنه بالمنطق أكتفي بكتاب واحد. طيب لماذا في الفقه لا أكتفي بكتاب واحد؟ بالفقه بعد الرسالة العملية راح ندرس كتاب قديم، الشرائع، وطبعا هو جدا مفيد ومهم، لأنه عبارات الكتب القديمة لا يمكن معرفتها وفهم هاي الكتب بدون ما احنا ندرس الشرائع واللمعة والمكاسب. هذه الطريقة لفهم ودراسة الكتب الفقهية للعلماء القدماء، باعتبار أقوالهم لها حجية بالبحث الخارجي. أنت تدرس الكتب الفقهية، خو ما واحد يدرس فقط الرواية، يدرس الكتب الفقهية للشيخ الطوسي والشيخ المفيد والمحقق الحلي وغيرهم من العلماء الأفاضل في البحث الخارج. فلذلك ضروري دراسة الشرائع. أقول بالمقابل أيضا، لماذا نكتفي بكتاب واحد بالمنطق، بالفلسفة، نكتفي بالمنطق المظفر قدس الله سره، أو بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي قدس الله سره؟ أيضا مثل ما ندرس الشرائع ولمعة، ندرس أيضا الإشارات، وندرس المنظومة في المنطق والفلسفة، وندرس باقي الكتب المنطقية والفلسفية. ينبغي هضم واستيعاب المطالب المنطقية والفلسفية، هذا جدا مهم وضروري لطالب العلم. المهم، هذه من الأخطاء أعتقد، يعني حسب علمي، أنه عدم الاهتمام بالمنطق والفلسفة، عدم الاهتمام بالكتب القديمة. البعض يتصور أنه ماكو داعي تدرس إشارات لأنه أنت دارس منطق المظفر، ماكو داعي تدرس المنظومة، ماكو داعي تدرس مثل الأسفار، وهذا كله غير صحيح. ينبغي هضم واستيعاب المطالب المنطقية والفلسفية. قوله: فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة. نتوقف هنا إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.